إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن يتجدد اللقاء بإخوة لنا في الله كرام، أحبونا لله وأحببناهم له سبحانه وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يجعل زيارتنا لهم خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن أرصد له ملكا يشهد له بمحبة الله جل وعلا نظرا لهذا التحاب فيه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، يسرني أن ألتقي بكم في أرض الكويت، هذه الأرض التي أحببناها وأحببنا إخوة لنا في الله، فيها خيار نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، أرض عرفت الدعوة السلفية من سنوات، وهي لا تزال فيها ولله الحمد تشع وتنتشر، يقوم بها ويدعون إليها جماعة قد بذلوا أنفسهم وأوقاتهم لله جل وعلا نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. أقول إنه لمن دواعي الغبطة أن أرى هذه الوجوه مرة أخرى، وكنت قد وعدت باللقاء بهم في لقاء سابق، فالحمد لله على ما من به ومتع وفسح في العمر إلى أن التقينا مرة أخرى، ونسأله جل وعلا أن يجعل مجالسنا عامرة بذكره وأوقاتنا معمورة بطاعته، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن هذا الموضوع الذي طرق الأسماع من كلام أخينا موضوع هام جدا، موضوع ينبغي الاعتناء به والتعهد له والمحافظة عليه والمواظبة على ذكره في كل وقت وحين. التوبة أمر محبوب لله جل وعلا، وأهلها محبوبون له سبحانه وتعالى، وقد طلب الله جل وعلا من عباده هذا الأمر، وخاطبهم في آيات متعددة في كتابه العظيم، فقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر من الله جل وعلا في غاية الصراحة والوضوح، كل من سمعه يفهم معناه. وإذا كان الأمر كذلك فما علينا معاشر العباد المسلمين إلا الانقياد والاستجابة لأمر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالله جل وعلا في هذه الآية العظيمة دعانا بما فيه حياتنا، الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. في الدنيا بإسباغ النعم علينا، إذا قبل الله من عباده التوبة أسبغ عليهم النعم وأدامها عليهم وجعلهم يتقلبون فيها وزادهم من الخير ونشره عليهم. فهي حياة في الدنيا وحياة في الآخرة، حياة سعيدة في الدنيا، خروج لصاحبها من ذل المعصية وشؤم الذنب إلى عزة الطاعة ونقاوة الأعمال المحبوبة الخيرة عند الله سبحانه وتعالى، فتحيا بها قلوب العباد بعد أن كانت مريضة بالذنوب أو ميتة على حسب حال أصحابها، كما قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. فالتوبة حياة للقلب، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا تذكر ومن الله جل وعلا عليه بذلك رجع إلى ربه، فحي قلبه بعد أن كان ميتا أو تنبه بعد أن كان غافلا. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي التوبة فلاح، فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. الفلاح في الدنيا بقربنا من الله جل وعلا، إذا أقبلنا على طاعته وأقلعنا عن معصيته فحينئذ يكلأنا الله جل وعلا بحمايته ورعايته ونصرته وتأييده وحفظه جل وعلا. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون قد أحب هؤلاء التائبين، وإذا أحبهم حفظهم، إن الله يحب التوابين. فهذه آية صريحة، والمحب يرعى محبوبه، فإذا أحبك الله يا عبد الله رعاك وحفظك في كل شيء، كما جاء ذلك في الحديث القدسي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أقلع عن المعصية انتقل إلى الطاعة، بادر إلى طاعة الله جل وعلا التي هي سبب في حصول هذا الخير. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا من ثمرات التوبة. فالحمد لله من الله علينا بهذه الشعيرة العظيمة ونادى العباد جميعا إليها بقوله جميعا أيها المؤمنون كبيركم وصغيركم كل من وقع في الخطأ فعليه أن يستجيب، ذكركم وأنثاكم، حركم ومملوككم، عربيكم وعجميكم، شريفكم ووضيعكم. فهذا الخطاب موجه إلى الجميع مؤكد بقوله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولعل هنا محققة الوقوع إذا جاء الخطاب بها من الله سبحانه وتعالى، فعسى أيضا، فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين، فعسى هنا متحققة الوقوع وليست للترجي أبدا، إنما الترجي في حقنا نحن العباد فيما بيننا. فهذا خطاب من الله جل وعلا عظيم فينبغي مراعاته. يا أيها الذين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه التوبة التي نادى الله جل وعلا بها ودعا عباده المؤمنين إليها، ما هي؟ إن لها حقيقة، حقيقتها المطلوبة أن تكون نصوحة خالصة منقات من الشوائب، كما قال الله جل وعلا في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الآية الأولى أمر الله بالتوبة ودعا إليها، وهنا زادها إيضاحا وبيانا فقال توبة نصوحة. والنصوح هي الناصحة الخالصة المصفات المنقات من الشوائب التي تكدرها وتجهم صفوها. قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله توبة نصوحة قال: أن يندم على ما سلف وأن يعزم على أن لا يعود إليه. هذه هي التوبة النصوح الخالصة، يندم على ما سلف لله جل وعلا وأن يعزم على أن لا يعود. هذه التوبة هي الخالصة، هي النصوح، كما تقول نصحت لفلان، نحرتك النصح، يعني صفيت لك جميع ما عندي من النصائح والدرر الغالية وسلمتها إليه مصفات المنقاة مختصرة فلا أطيل عليك. هكذا توبة نصوحا أي خالصة مصفاة من الشوائب والمكدرات والمجهمات لصفوها. وقد تعددت عبارات السلف في هذا كسعيد بن المسيب وأبي العالية وسفيان وابن سيرين وكلها لا تخرج عن هذا المعنى. نصوحة أي ناصحة خالصة صافية صادقة لله جل وعلا. فإذا التوبة التي طلبها الله جل وعلا وأمر بها فسرها هنا بأنها التوبة النصوح. والتوبة يا عباد الله واجبة على الفور ولا ينبغي التراخي فيها. فإذا عمل العبد عملا يغضب الرب سبحانه وتعالى ثم تذكر أو ذكر وجب عليه أن يطلع ووجب عليه أن يكف. لماذا؟ لأنه لا يدري متى يقبض وعلى أي حال يقبض. فإذا قبض على الحال الخيرة رجي له خير، وإن كان غير ذلك فإنه على غير الصورة الأولى يرجى له غير ذلك والعياذ بالله. وأنفاس الإنسان معدودة عليه، لا يملك شيئا لنفسه، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. الموت قريب ليس ببعيد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنما أمره بين كاف ودون. فاتق الله يا عبد الله ألا يبغتك الأجل وأنت على حال سيئة، لأن هذا من علامات الشقاوة والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة فأثني عليها خيرا قال وجبت، وفي الثانية شرا قال وجبت. قالوا يا رسول الله سمعناك تقول في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت، فما وجبت الأولى والثانية وما وجبت الثانية؟ على الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في أرض. وكما جاء في الحديث الصحيح منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس منكم من يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. طبعا هذا كما جاء في الرواية الأخرى المفسرة والمقيدة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم. فاحرص يا عبد الله أن تكون متهيئا لأمر الله إذا نزل به، وذلك بالتوبة والذكر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أعد للذاكرين مغفرة وأجرا عظيما. ومن أعظم الذكر أن تذكر الله جل وعلا فتتوب إليه. ولهذا عرف هذه المسألة سيد الخلق أجمعين رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، فكان كثيرا ما يلهج بالتوبة وذكرها على لسانه، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والله إن الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. خرجه البخاري في الصحيح، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا وهو الذي غفر الله جل وعلا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حديث أبي هريرة والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. الله أكبر. كيف حالنا نحن إذا ذكرت مرة؟ ربما دخل صاحبها العز أنه رجع إلى الله بلسانه وإن لم يحققها بالأعمال. نسأل الله جل وعلا أن يتداركنا وإياكم برحمته. وخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث الأغر بن يسار المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. خرجه مسلم في صحيحه. يتوب إلى الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام ويستغفره 100 مرة. الله أكبر. ولا منافاة بين الروايتين، فإن الأولى أكثر من 70 مرة وهي في البخاري، والثانية 100 مرة وهي في مسلم. وما بينهما محتمل من 70 إلى 100، لأنه قال أكثر من 70 مرة، فيصدق على 77 و80 و85 و90 و99 و99 إلى 100. فلا منافاة ولا تعارض بين الروايتين، كما بين ذلك أئمة الحديث وصراح الحديث. جعلنا الله وإياكم من أهل الحديث المكتفين للأثر التابعين لسنة خير البشر صلوات الله وسلامه عليه. فهي العروة الوثقى التي من تمسك بها لا تنفصل. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أتباع الأثر. توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا موقفه، وهذا تعاهده للتوبة وذكره لها ولهجه بها وتكرارها على لسانه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: والله إنا لنحذو لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد من قول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد. يقول في مجلس واحد عليه الصلاة والسلام، لكن 100 مرة في مجلس، ما كلامه في ذلك المجلس وكلامه الوحي عليه الصلاة والسلام؟ وهذه حاله. فأين نحن منه صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالذكر لله جل وعلا بكثرة هذا سبب من أسباب ملازمة العبد للطاعات ومباعدته للموبقات والمعاصي والمهلكات عياذا بالله منها. والتوبة معاشر الإخوان على قسمين: قسم متعلق بالتوبة بالذنب الذي هو بين العبد وبين ربه، وقسم متعلق بالتوبة من الذنب الذي هو بين العبد وبين العباد. ولكل قسم شروط. فأما القسم الأول وهو فيما إذا كان الذنب بينك يا عبد الله وبين ربك جل في علاه، فهذا له شروط ذكرها أهل العلم. أولها أن تقلع عن ذلك الذنب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تقلع. مبصرون لماذا؟ مبصرون للحق. تذكروا ماذا؟ تذكروا أن الله جل وعلا فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحانه جل وعلا في علاه يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى، فوق سماواته، سبع سماواته فوق عرشه مستوي عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، نثبت ذلك كما جاء به الأثر: رغم أنف من أبى وتكبر، استواء يليق بجلاله. يخافون ربهم من فوقهم، ما قال من تحتهم، ما قال معهم في كل مكان، قال من فوقهم. ونحن ولله الحمد نعرف اللغة العربية. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا كانوا بهذه المثابة فإذا ذكروا الله استغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. لابد الشرط الأول أن تكف عن المعصية وتقلع عنها، فإن كنت بدأت بمقارفتها توقف، وإلا توقفت قبل أن تدخلها، كما في الحديث الصحيح حديث 7 أصحاب الغار أهل الصخرة، ومنهم رجل تقرب إلى الله جل وعلا بأرجى عمل عنده، وهو أنه كانت له ابنة عم وكان قد راودها على نفسها أو عن نفسها، فأبت حتى ألمت بها كنة فأتت إليه تريد منه بلاغا، فأبى أن يعطيها إلا أن تخلي بينه وبين نفسها، ففعلت الحاجة جبرتها على ذلك. هذا كان في من كان قبلنا، فإذا هو ممكن ألجأتها الحاجة إليه. فلما قعد بين شعبها الأربع قالت يا عبد الله اتق الله ولا تصب الخاتم إلا بحقه، فكف وترك الدناليل هبة لها ولعلها تكفر عنه هذا الزمن، فكف عنه قبل أن يقاعد. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تنكروا فإذا هم مبصرون. اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، ذكرته بالله جل وعلا، ما عمي ما أصم أذنيه ولكنه قام، تمكن من شعبها الأربع، قعد كما يقعد الرجل مع زوجته، فلما ذكر بالله تذكر وترك هذا الأمر. فلا بد أن تقلع يا عبد الله عن الذنب إن كنت مقارفا، أو تتوقف إن كنت ساعيا خوفا من الله جل وعلا. هذا الشرط الأول، تكف تقلع عن الذنب ابتغاء الثواب من الله جل وعلا، لا بسبب أنه لم تيسر لك الفرصة وتهيأ لك الطريق، لا، إذا كان كذلك، إذا عجزت عن الذنب مقارفته وأنت غير عازم على التوبة فهذا لا يعد، وإنما تكف عنه لله جل وعلا. هذا الشرط الأول، أن تقلع عن الذنب تكف عنه. الشرط الثاني، أن تندم عليه، أن تندم عليه، وأن يكون الندم صادقا، وذلك كما قال بعض السلف مصداق الندم أنك إذا ما ذكرت الذنب ازددت لوعة وحسرة على ما مضى ومسابقة إلى الطاعة فيما بقي. هذا هو الندم الصادق، الندم الصادق أنك إذا ذكرت ما مضى تأسف وتندمت وتحسرت على تلك الساعات التي مضت في غير طاعة الله جل وعلا، فضلا عن أن تقضيها في معصيته سبحانه وتعالى. والندم توبة، وإن كان في الحديث مقال، الندم توبة، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة، تندم على ما مضى، تتحسر عليه، تخاف أن لا تقبل التوبة منك. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، أن تعزم على ألا تعود إليه، تعزم على ألا تعود إلى ما كنت عليه من قبل. وهذا العزم يتبين في الفعل، التصميم الأكيد من القلب لا بد أن تخضع له الجوارح، فإن الجوارح تابعة للقلب وهو ملكها، كل يوم تتعوذ بالله منه، فإن استقامت استقامت وإن فسد فسدت، كما جاء ذلك في الحديث، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فتعقد العزم على ألا تعود إلى ما كنت عليه، وإن عدت فأحدث توبة أيضا، فإن الله جل وعلا قد من علينا بفتح باب التوبة ولا أمد له، إلا بأحد أمرين سنبينهما إن شاء الله تعالى في حديثنا. فهذه ثلاثة شروط في الذنوب إذا ما كانت بينك يا عبد الله وبين ربك. أما إذا كان الذنب بينك وبين عباد الله، والمعصية تتعلق بحق من حقوق الآدميين، فلا بد من أن تتوافر فيها شروط أيضا، وهي الثلاثة السابقة: الإقلاع والندم والعزم على عدم العود. أضف إلى ذلك أن تتبرأ وأن تتخلص من المظالم وأن تردها إلى أهلها. فإن كانت أبوالا رددتها، وإن كانت أملاكا أعدتها، وإن كانت غيبة لغير قصد شرعي استبحت صاحبها. ونقول لغير قصد شرعي لأن الأوراق تختلط في هذه الأيام حتى على باب طلبة العلم. وإن كانت غيبة لغير قصد شرعي، فالقصد الشرعي معتبر في الشريعة. إن كانت غيبة لغرض دنيوي لغير قصد شرعي استحللت من صاحبها، وهذا عند العلماء شرط لكمال صفاء التوبة وليس لقبولها. فإنه في بعض الأحيان قد يترتب على الإخبار بهذا بعض المفاسد، فالناس ليسوا كلهم على وتيرة واحدة، فمنهم من يكون طيب النفس طاهر القلب هين الجانب لين العريشة هذبه الدين والإسلام، واتباعه للسنة والقرآن، فإذا ما طلبت منه أن يقيلك أقالك، أو يسمحك، إذا طلبت منه أن يسمحك سامحك. فهذا النوع هو الذي يخبر ويستحل من غيبته أو الوشاية به والنميمة به أو الوقوع في عرضه ونحو ذلك. وأما إن كان غير ذلك، بمعنى كان غضوبا أو كان جبارا عنيدا أو كان ذا سلطان تخشى منه، فإنه حينئذ لا يجب عليك أن تخبره بما في هذا الإخبار من المفسدة، ويكتفى بأن تستغفر له وتدعو له وأن تذكره بخير فيما ذكرته فيه بشر، في الأماكن التي ذكرته فيها بشر. فهذا إن كان الذنب غيبة أو نميمة، وإن كان حدا مكنته من نفسك حتى يقتص منه، إن لقمته قلت هاك سلمت لله ولرسوله ولحكم الله ولرسوله، خذ حقك يا أخي. وإن كان ضربا مكنته من ظهرك حتى يستوفي حقه، طبعا هذا بأمر إما بالمصالحة إذا ما تم الصلح على ذلك ورضيت به، أو بإقامته من السلطان إذا طلبت التخلص منه في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. فإن كان حدا مكنت صاحبه من الاستيفاء له وأخذه منك، فحينئذ تكون التوبة خالصة مصفاة من الشوائب التي تعكر صفوها وتذهب دهاءها وتنقص أجرها. وللتوبة أمدان وأجلان، تنتهي التوبة بحدوثهما وقيامهما. أجل عام وأجل خاص. فأما الأجل العام فهذا يشترط فيه جميع بني آدم، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، صالحهم وطالحهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم، يشتركون في هذا الأمل وفي هذا الأجل، ألا وهو قيام الساعة. قيام الساعة وطلوع الشمس من مغربها، فهذا أمد عام أو أجل عام. كما جاء ذلك في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بيان هذا الأجل وهذا الأمد العام للتوبة. وذلك في قول الله سبحانه، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن لله بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما مفتوحا للتوبة، مفتوح للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق ذلك الباب. ثم تلا قول الله جل وعلا: فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا هو الأمد العام والأجل العام، وهذا إنما هو في حق من تدركهم هذه العلامة من عامة الناس. إذا أدركتهم هذه العلامة فلا توبة. وللقيامة آيات إذا وجدت، فليس من توبة تجدي وتلتحد من ذاك أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغربها والكل قد شهدوا، كما قال ذلك شيخ شيوخنا العلامة الشيخ حافظ الحسني رحمه الله في جوهرته الفريدة. وللقيامة آيات إذا وجبت، فليس من توبة تجدي وتلتحد من ذات من هذه العلامات أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغربها والكل قد شهدوا. فهذه العلامة علامة عامة للناس كلهم الذين تدركهم هذه الآية العظيمة من آيات يوم القيامة. فإن الله جل وعلا بأمره سبحانه يغلق ذلك الباب في هذه اللحظات، في هذا الحين إذا طلعت الشمس على الناس من حيث غربت، فقد أغلق باب التوبة كما في حديث صحيح مسلم الذي سمعته. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي سمعت: فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا أجل عام. أما الأجل الثاني فهو أجل خاص بحق كل شخص، وهذا هو حضور الموت وساعة الحشرجة والنزع. فإذا نزل بالإنسان الأجل فلا توبة حينئذ. إذا نزل به وبلغت الروح الحلقوم وجاءت الحشرجة فلا، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا من السنة. ومن قبله من الآيات قول الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. آفي. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فإذا الذين يعملون السيئات حتى إذا جاءهم الموت أو حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، لا، قامت القيامة. من مات فقد قامت قيامته. وإذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون حينئذ لا توبة. انتهى. واسمعوا قول الله جل وعلا في قصة فرعون حينما قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. حضره الأجل، أجله خلاص انتهى، فلا توبة الآن. شوف حتى في حين هذه اللحظة وهو على كبر والعياذ بالله ما قال آمنت بالله، لا، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قبحه الله. ما أراد حتى في هذه اللحظة في توبته دخل كاذب مصر على الذنب لكنه عاين العذاب، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فكان الجواب الذي سمعتم: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية الآية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فإذا إذا نزل الأجل فلا توبة يا عبد الله، فاحذر التسويف واحذر التأجيل. فمن ذا الذي يعطيك الضمان بأن تعيش إلى يوم كذا وكذا وساعة كيف وكيف حتى تحدد موعدا للتوبة؟ من؟ لا أحد. إذن ما دام الأمر كذلك فاحرص يا عبد الله على أن لا ينزل بك الأجل، إنه قد تهيأ للقاء الله جل وعلا، واحرص على الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، فتب إليه فإن الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون كما قال جل وعلا. وهذه التوبة التي سمعنا ما سمعنا في شأنها لها بركات ولها آثار، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم إياها وأن يمن علينا وعليكم جميعا بآثارها الطيبة وبثمارها العظيمة الجليلة. فمن آثارها أن الله جل وعلا يمتع العبد ويزيده قوة في حواسه وجوارحه، وكما ذلك في الحديث، فإن العبد إذا تاب من الذنب وأقبل على الطاعة ما تقرب إلى الله جل وعلا بشيء أحب إليه من الفرائض، فإن زاد على ذلك فإن الله جل وعلا لا يزال يزيد عليه من خيره ويغدق عليه من بره وإحكامه حتى يكون الذي سمعتم: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فهذا تمتيع. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، كما قال الله جل وعلا في سورته: يمتعكم متاعا حسنا فينقلكم من الضيق إلى السعة ومن الضنك إلى الراحة ومن الشقاء إلى السعادة ومن التعب والنصب إلى هدوء البال والاطمئنان وراحة القلب والضمير ومن الخزي والعار إلى الشرف والكرامة والسؤدد. هذا كله من التمتيع. وجاء أيضا في الآية الأخرى: تغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. فهذا من آثارها وبركاتها، أن الله جل وعلا ينزل المطر، وإذا نزل المطر حيت الأرض. لماذا؟ لأن أهلها أصبحوا أحياء يستحقون هذه الحياة، يتنعمون بها، فبسبب إقبالهم على الله جل وعلا وحياة قلوبهم أحيا الله لهم الأرض ليتمتعوا بالحي في هذه الحياة، فينبت لهم الزرع ويدر لهم الضرع ويسبغ عليهم من خيراته ونعمه وأفضاله جل وعلا. يرسل السماء عليكم مدرارا، فهذه من الثمرات العظيمة التي تترتب على هذه القضية، قضية التوبة. وأيضا من أعظم ثمراتها محبة الله جل وعلا، هذه أعظم ثمرة، كما قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب الطاهرين. فإذا محبته جل وعلا لعباده التائبين، لعباده المتطهرين، لأنهم تطهروا هنا بالتوبة طهارة معنوية وحسية، ففارقوا الذنوب والمعاصي والآثام، وأقبلوا على طاعة الملك الديان سبحانه وتعالى، فأحبهم لذلك. وإذا أحبهم فلا تسأل عنهم بعد ذلك وما سيغدقه سبحانه وتعالى عليهم. نعم. تقول: من الثمار العظيمة التي تجنى بسبب التوبة محبة الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين، التائبين إليه يحبهم سبحانه وتعالى. وإذا أحب الله جل وعلا العبد كانت النتيجة ما ذكرنا سابقا في الحديث القدسي الصحيح: كنت سمعه، تمتيع له بالخير، تمتيع له بالحواس والجوارح، كما قال أحد السلف لما سئل وقد طال عمره وهو محتفظ بكامل قواه، قيل له: كيف ذلك؟ قال: جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبار. إذا أحب الله العبد متعه في سمعه، متعه في بصره، متعه في يده، متعه في رجله، متعه بكامل حواسه، ولئن سأله ليعطينه، يجيب دعوته. هذه أعظم أيضا، هذه من ثمرات التوبة العظيمة، إجابة الدعوة: ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه من الثمرات العظيمة أيضا التي تجنى من التوبة وتترتب عليها. وأيضا من ثمارها العظيمة تبديل السيئات حسنات يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله أكبر، ما أعظمها من نعمة لا تقتصر عند غفران الذنب، بل تبديل ذلك الذنب إذا صدقت توبة صاحبه إلى حسنة. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني ما سبق من الشرك بالله جل وعلا وقتل النفس بغير الحق أو بغير حق والزنا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، خلودا طويلا ليس أبديا إلا في الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. لمن يشاء الآية. فما دون الشرك كل ما جاء فيه من خلود فهو خلود إلى أمل، ولكن لطوله أطلق عليه المكر كما هو معلوم في تفسير هذه الآيات عند العلماء، ويخلد فيه مهانا ذليلا صغيرا حقيرا. اخسأوا فيها ولا تكلمون، يقرعون دائما. إلا من تاب وآمن، تاب إلى الله وأناب من الشرك فآمن به سبحانه وتعالى وعمل عملا صالحا بعد أن كان على البطلان، العمل السيء الباطل الفاسد مع الشرك، أو العمل السيء إذا كان مسلما عمل المعاصي، وعمل عملا صالحا. هؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فما أعظمه من أجر، وما أعظمه من عائد، وما أعظمها من ثمرة ترتبت على هذه التوبة. ولكن هذه التوبة أمرها فيه صعوبة وفيه ثقل على النفس، لأن النفس تريد التفلت من أوامر الله جل وعلا واتباع الشهوات، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يخفف عنا من ماذا؟ من آثار هذه الذنوب يوم القيامة، من الأوزار. لماذا؟ لأنه يريد أن يتوب علينا جل وعلا، لأنه يحب التوبة، وقد طلبها منا وحثنا عليها وبينها لنا، ومع هذا نحن نتأخر. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم جميعا بتوبة خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين له جل وعلا في كل آن وحين، وأن يرزقنا التوبة دائما والمحافظة عليها. وابشر يا عبد الله، لا تستكثر ذنبك ولا تستعظمه إن تكرر، فإن الله جل وعلا كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي موسى الأشعري، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. نعمة عظيمة. كلما عملت ذنبا ثم تذكرت، قال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فيغفر له، كما جاء ذلك أيضا في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة. فإذا تذكر العبد وتاب إلى الله تاب الله عليه، حتى تطلع الشمس من مغرب. إن الله يبسط يده بالليل، يبسط يده، يطلب التوبة من عباده. يده فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا على الحقيقة من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقالت اليهود يد الله مغلولة، فتبا لمن كان اليهود أعرف بالله منه. أثبتت لله يدا، وهذا يقول لا، ما له يد، إنما المراد بها النعمة، كما تقول العرب لفلان: علي يد، أي له نعمة يربها علي أو يمن علي بها. تبا لمن كانت يهود أعرف بالله وصفاته منه. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. فأثبت له جل وعلا هذه الصفة في أكمل حال، بل يداه مبسوطتان، فله يدان جل وعلا تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه يد المخلوقين. فالمخلوقون فيما بينهم تتفاوت أوصافهم في هذه الصفة، هذا يده طويلة وهذا قصيرة، وهذا ضخمة وهذا نحيلة، وهذا مشوهة وذاك كليمة، وهذا جزماء وذاك مستقيمة، وهذا برصاء وذاك جميلة، والدواب والبهائم لها أيد، ومع ذلك كلها تسمى أيد ولا تشبه يدا منها يدا أخرى. فإذا كان هذا التباين بين المخلوقات، وكل يد تسمى يدا من هذا المخلوق أو عند ذاك المخلوق، فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى. ليس كمثله شيء، رد على المشبهة. وهو السميع البصير، رد على المعطلة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يطلب التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. حتى تطلع الشمس من مغربها، فلا يتعاظمك الذنب يا عبد الله، فرحمة ربك جل وعلا أوسع. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب هو الملء أو ما يقاربه، ما دام لا تشرك بالله جل وعلا شيئا. وإياك والقنوط واليأس من رحمة الله جل وعلا، فرحمته أوسع من ذنوبنا جل سبحانه جل وعلا. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. فعفو الله جل وعلا أوسع ومغفرته أعظم من ذنوبنا. فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. فالحمد لله على ما من به جل وعلا علينا ومتعنا به وفتح علينا فيه من إمهالنا وإنظارنا وفتح باب التوبة لنا. فنسأله جل سبحانه وتعالى كما من وتفضل علينا بهذا الأمد، أن يمن علينا جميعا بالتوبة والثبات عليها ولزومها. ونسأله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم جميعا بالمحافظة عليها مما يخدشها، وإن حصل شيء من ذلك فنسأله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالذكرى والتذكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خير، خير الجزاء على ما تفضلت فيه الذكرى التي نحن جميعا بحاجه اليها. فقد بين فضيلته اهميه التوبه بالنسبه للجميع، وانها عمل يحبه الله تعالى ويحب اهلها، كما بين ان الله تعالى دعا المؤمنين اليها جميعا، وان في التوبه حياه القلوب وهي سبب الفلاح في الدنيا والاخره، وأن التوبة التي دعانا إليها ربنا تبارك وتعالى هي التوبة النصوح الخالصة لوجهه الكريم. وأما حكمها كما بين فهي واجبة على الفور، وأن على المسلم أن يبادر إليها قبل أن يبارته الأجل. وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا الحسنة كان يكثر الاستغفار والتوبة في اليوم 100 مرة. وذكر فضيلته أن للتوبة شروط: لا تصح التوبة إلا بها، أولا الإخلاء عن الذنب، ثانيا الندم، ومصداقه أن التائب كلما ذكر ذنبه ندم وتحسر وخاف أن لا تقبل توبته، ثالثا العزم على أن لا يعود، ويظهر ذلك على جوارحه إذا صلح قلبه، رابعا إن كان ذنبه متعلق بحقوق العباد فتمام التوبة أن يتبرأ ويتخلص من المظالم برجعها إلهها كما بين فضيلته. كذلك بين أن للتوبة أمدان وأجلان، عام وخاص. أما العام وهو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة بعد ذلك. وأما الخاص وهو حضور الموت. وبين فضيلته أن للتوبة النصوح آثار جليلة: أولا أن يمتع الله العبد ويحفظه في جوارحه ونعمته وإحسانه، ثانيا أن التوبة تجلب محبة الله تبارك وتعالى وهي أعظم ثمرة يجنيها العبد من توبته، ثالثا أن الله تبارك وتعالى يبدل سيئات حسنات، يبدل سيئات حسنات هذا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى التوبة النصوح جميعا. وهنا في بعض الأسئلة، السؤال الأول:
يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أولا، ما صحة هذا الحديث وما المقصود منه؟
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد اختلف فيه العلماء ما بين مصحح ومضعف، ولكن العمدة والمعول عليه الأدلة من قواعد المعلومة عند أئمة الشأن والاختصاص أهل الحديث، فهذا الحديث حديث ثابت لا يقل في رتبته إن نزل عن الحسن، وقد وجدت له طرق متعددة تكلم عليها الشيخ العلامة المحدث نادرة العصر في علم الحديث الشيخ ناصر الدين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن يتجدد اللقاء بإخوة لنا في الله كرام أحبونا لله وأحببناهم له سبحانه وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يجعل زيارتنا لهم خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن أرصد له ملكا يشهد له بمحبة الله جل وعلا نظرا لهذا التحاب فيه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، يسرني أن ألتقي بكم في أرض الكويت، هذه الأرض التي أحببناها وأحببنا إخوة لنا في الله فيها خيار نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، أرض عرفت الدعوة السلفية من سنوات، وهي لا تزال فيها ولله الحمد تشع وتنتشر، يقوم بها ويدعون إليها جماعة قد بذلوا أنفسهم وأوقاتهم لله جل وعلا نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. أقول إنه لمن دواعي الغبطة أن أرى هذه الوجوه مرة أخرى، وكنت قد وعدت باللقاء بهم في لقاء سابق، فالحمد لله على ما من به ومتع وفسح في العمر إلى أن التقينا مرة أخرى، ونسأله جل وعلا أن يجعل مجالسنا عامرة بذكره وأوقاتنا معمورة بطاعته، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن هذا الموضوع الذي طرق الأسماع من كلام أخينا موضوع هام جدا، موضوع ينبغي الاعتناء به والتعهد له والمحافظة عليه والمواظبة على ذكره في كل وقت وحين. التوبة أمر محبوب لله جل وعلا، وأهلها محبوبون له سبحانه وتعالى. وقد طلب الله جل وعلا من عباده هذا الأمر، وخاطبهم في آيات متعددة في كتابه العظيم، فقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر من الله جل وعلا في غاية الصراحة والوضوح، كل من سمعه يفهم معناه. وإذا كان الأمر كذلك، فما علينا معاشر العباد المسلمين إلا الانقياد والاستجابة لأمر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالله جل وعلا في هذه الآية العظيمة دعانا بما فيه حياتنا، الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. في الدنيا بإصباغ النعم علينا، إذا قبل الله من عباده التوبة أسبغ عليهم النعم وأدامها عليهم وجعلهم يتقلبون فيها وزادهم من الخير ونشره عليهم. فهي حياة في الدنيا وحياة في الآخرة، حياة سعيدة في الدنيا، خروج لصاحبها من ذل المعصية وشؤم الذنب إلى عزة الطاعة ونقاوة الأعمال المحبوبة الخيرة عند الله سبحانه وتعالى، فتحيا بها قلوب العباد بعد أن كانت مريضة بالذنوب أو ميتة على حسب حال أصحابها، كما قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. فالتوبة حياة للقلب، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا تذكر ومن الله جل وعلا عليه بذلك رجع إلى ربه، فحي قلبه بعد أن كان ميتا أو تنبه بعد أن كان غافلا. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي التوبة فلاح، فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. الفلاح في الدنيا بقربنا من الله جل وعلا، إذا أقبلنا على طاعته وأقلعنا عن معصيته فحينئذ يكلأنا الله جل وعلا بحمايته ورعايته ونصرته وتأييده وحفظه جل وعلا. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون قد أحب هؤلاء التائبين، وإذا أحبهم حفظهم إن الله يحب التوابين. فهذه آية صريحة، والمحب يرعى محبوبه. فإذا أحبك الله يا عبد الله رعاك وحفظك في كل شيء، كما جاء ذلك في الحديث القدسي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أقلع عن الطاعة للمعصية انتقل إلى الطاعة، بادر إلى طاعة الله جل وعلا التي هي سبب في حصول هذا الخير. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا من ثمرات التوبة. فالحمد لله من الله علينا بهذه الشعيرة العظيمة، ونادى العباد جميعا إليها بقوله: جميعا أيها المؤمنون، كبيركم وصغيركم، كل من وقع في الخطأ فعليه أن يستجيب، ذكركم وأنثاكم، حركم ومملوككم، عربيكم وعجميكم، شريفكم ووضيعكم. فهذا الخطاب موجه إلى الجميع، مؤكد بقوله: جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولعل هنا محققة الوقوع إذا جاء الخطاب بها من الله سبحانه وتعالى. كعسى أيضا، فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. فعسى هنا متحققة الوقوع وليست للترجي أبدا، إنما الترجي في حقنا نحن العباد فيما بيننا. فهذا خطاب من الله جل وعلا عظيم، فينبغي مراعاته. يا أيها الذي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه التوبة التي نادى الله جل وعلا بها ودعا عباده المؤمنين إليها، ما هي؟ إن لها حقيقة، حقيقتها المطلوبة أن تكون نصوحة خالصة منقات من الشوائب، كما قال الله جل وعلا في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الآية الأولى أمر الله بالتوبة ودعا إليها، وهنا زادها إيضاحا وبيانا فقال: توبة نصوحة. والنصوح هي الناصحة الخالصة المصفات المنقات من الشوائب التي تكدرها وتجهم صفوها. قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله توبة نصوحا، قال: أن يندم على ما سلف وأن يعزم على أن لا يعود إليه. هذه هي التوبة النصوح الخالصة، يندم على ما سلف لله جل وعلا وأن يعزم على أن لا يعود. هذه التوبة هي الخالصة، هي النصوح، كما تقول: نصحت لفلان، نحرتك النصح، يعني صفيت لك جميع ما عندي من النصائح والدرر الغالية وسلمتها إليه. مصفات المنقاة مختفرة، فلا أطيل عليك. هكذا توبة نصوحا أي خالصة مصفاة من الشوائب والمكدرات والمجهمات لصفوها. وقد تعددت عبارات السلف في هذا، فسعيد بن المسيب وأبي العالية وسفيان وابن سيرين، وكلها لا تخرج عن هذا المعنى. نصوحة أي ناصحة خالصة صافية صادقة لله جل وعلا. فإذا التوبة التي طلبها الله جل وعلا وأمر بها فسرها هنا بأنها التوبة النصوح. والتوبة يا عباد الله واجبة على الفور، ولا ينبغي التراخي فيها. فإذا عمل العبد عملا يغضب الرب سبحانه وتعالى ثم تذكر أو ذكر، وجب عليه أن يطلع، ووجب عليه أن يكف. لماذا؟ لأنه لا يدري متى يقبض وعلى أي حال يقبض. فإذا قبض على الحال الخيرة رجي له خير، وإن كان غير ذلك فإنه على غير الصورة الأولى، يرجى له غير ذلك والعياذ بالله. وأنفاس الإنسان معدودة عليه، لا يملك شيئا لنفسه، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. الموت قريب ليس ببعيد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنما أمره بين كاف ودون. فاتق الله يا عبد الله ألا يبغتك الأجل وأنت على حال سيئة، لأن هذا من علامات الشقاوة والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة فأثني عليها خيرا قال وجبت، وفي الثانية شرا قال وجبت. قالوا يا رسول الله سمعناك تقول في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت، فما وجبت الأولى والثانية وما وجبت الثانية؟ على الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في أرض. وكما جاء في الحديث الصحيح منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس منكم من يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس طبعا هذا، كما جاء في الرواية الأخرى المفسرة والمقيدة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم. فاحرص يا عبد الله أن تكون متهيئا لأمر الله إذا نزل به، وذلك بالتوبة والذكر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أعد للذاكرين مغفرة وأجرا عظيما. ومن أعظم الذكر أن تذكر الله جل وعلا فتتوب إليه. ولهذا عرف هذه المسألة سيد الخلق أجمعين رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، فكان كثيرا ما يلهج بالتوبة وذكرها على لسانه، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والله إن الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. خرجه البخاري في الصحيح. إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا وهو الذي غفر الله جل وعلا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حديث أبي هريرة: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. الله أكبر، كيف حالنا نحن إذا ذكرت مرة؟ ربما دخل صاحبها العجب أنه رجع إلى الله بلسانه وإن لم يحققها بالأعمال. نسأل الله جل وعلا أن يتداركنا وإياكم برحمته. وخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث الأغر بن يسار المزني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. خرجه مسلم في صحيحه. يتوب إلى الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام ويستغفره 100 مرة. الله أكبر، ولا منافاة بين الروايتين، فإن الأولى أكثر من 70 مرة وهي في البخاري، والثانية 100 مرة وهي في مسلم، وما بينهما محتمل من 70 إلى 100، لأنه قال أكثر من 70 مرة، فيصدق على 77 والثمانين و85 والتسعين و99 إلى 100، فلا منافاة ولا تعارض بين الروايتين كما بين ذلك أئمة الحديث وشراح الحديث. جعلنا الله وإياكم من أهل الحديث المقتدين للأثر التابعين لسنة خير البشر صلوات الله وسلامه عليه، فهي العروة الوثقى التي من تمسك بها لا تنفصل. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أتباع الأثر. توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا موقفه، وهذا تعاهده للتوبة وذكره لها ولهجه بها وتكرارها على لسانه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: والله إنا لنحذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد من قول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد. يقول في مجلس واحد عليه الصلاة والسلام، لكم 100 مرة في مجلس؟ ما كلامه في ذلك المجلس وكلامه الوحي عليه الصلاة والسلام؟ وهذه حاله، فأين نحن منه صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالذكر لله جل وعلا بكثرة هذا سبب من أسباب ملازمة العبد للطاعات ومباعدته للموبقات والمعاصي والمهلكات عياذا بالله منها. والتوبة معاشر الإخوان على قسمين: قسم متعلق بالتوبة بالذنب الذي هو بين العبد وبين ربه، وقسم متعلق بالتوبة من الذنب الذي هو بين العبد وبين العباد. ولكل قسم شروط، فأما القسم الأول وهو فيما إذا كان الذنب بينك يا عبد الله وبين ربك جل في علاه، فهذا له شروط ذكرها أهل العلم. أولها أن تقلع عن ذلك الذنب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تقلع، مبصرون لماذا؟ مبصرون للحق. تذكروا ماذا؟ تذكروا أن الله جل وعلا فوقهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون سبحانه جل وعلا. في علاه يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى، فوق سماواته، سبع سماواته فوق عرشه مستوٍ عليه، استواء يليق بجلاله وعظمته، يثبت ذلك كما جاء به الأثر رغم أنف من أبى وتكبر، استواء يليق بجلاله، يخافون ربهم من فوقهم، ما قال من تحتهم، ما قال معهم في كل مكان، قال من فوقهم. ونحن ولله الحمد نعرف اللغة العربية، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا كانوا بهذه المثابة فإذا ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. لابد الشرط الأول أن تكف عن المعصية وتقلع عنها، فإن كنت بدأت بمقارفتها توقف، وإلا توقفت قبل أن تدخلها، كما في الحديث الصحيح حديث السبعة أصحاب الغار أهل الصخرة، ومنهم رجل تقرب إلى الله جل وعلا بأرجى عمل عنده، وهو أنه كانت له ابنة عم، وكان قد راودها على نفسها أو عن نفسها، فأبت حتى ألمت بها كنف، فأتت إليه تريد منه بلاغا، فأبى أن يعطيها إلا أن تخلي بينه وبين نفسها، ففعلت الحاجة جبرتها على ذلك. هذا كان في من كان قبلنا، فإذا هو ممكن ألجأتها الحاجة إليه، فلما قعد بين شعبها الأربع قالت يا عبد الله اتق الله ولا تصب الخاتم إلا بحقه، فكف وترك الدنانير هبة لها ولعلها تكفر عنه هذا الزمن، فكف عنه قبل أن يقارب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تنكروا فإذا هم مبصرون. اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، ذكرته بالله جل وعلا، ما عمي ما أصم أذنيه ولكنه قام، تمكن من شعبها الأربع، قعد كما يقعد الرجل مع زوجته، فلما ذكر بالله تذكر وترك هذا الأمر. فلا بد أن تقلع يا عبد الله عن الذنب إن كنت مقارفا، أو تتوقف إن كنت ساعيا خوفا من الله جل وعلا. هذا الشرط الأول، تكف تقلع عن الذنب ابتغاء الثواب من الله جل وعلا، لا بسبب أنه لم تيسر لك الفرصة وتهيأ لك الطريق، لا، إذا كان كذلك، إذا عجزت عن الذنب مقارفته وأنت غير عازم على التوبة فهذا لا يعد، وإنما تكف عنه لله جل وعلا. على الشرط الأول أن تقلع عن الذنب تكف عنه، الشرط الثاني أن تندم عليه، أن تندم عليه، وأن يكون الندم صادقا، وذلك كما قال بعض السلف مصداق الندم أنك إذا ما ذكرت الذنب ازددت لوعة وحسرة على ما مضى ومسابقة إلى الطاعة فيما بقي. هذا هو الندم الصادق، الندم الصادق أنك إذا ذكرت ما مضى تأسفت وتندمت وتحسرت على تلك الساعات التي مضت في غير طاعة الله جل وعلا، فضلا عن أن تقضيها في معصيته سبحانه وتعالى. والندم توبة، وإن كان في الحديث مقال، الندم توبة، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة، تندم على ما مضى، تتحسر عليه، تخاف ألا تقبل التوبة منك. هذا الشرط الثاني، الشرط الثالث أن تعزم على ألا تعود إليه، تعزم على ألا تعود إلى ما كنت عليه من قبل. وهذا العزم يتبين في الفعل، التصميم الأكيد من القلب لا بد أن تخضع له الجوارح، فإن الجوارح تابعة للقلب وهو ملكها، كل يوم تتعوذ بالله منه، فإن استقامت استقامت وإن فسد فسدت، كما جاء ذلك في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فتعقد العزم على ألا تعود إلى ما كنت عليه، وإن عدت فأحدث توبة أيضا، فإن الله جل وعلا قد من علينا بفتح باب التوبة، ولا أمد له إلا بأحد أمرين سنبينهما إن شاء الله تعالى في حديثنا. فهذه ثلاثة شروط في الذنوب إذا ما كانت بينك يا عبد الله وبين ربك. أما إذا كان الذنب بينك وبين عباد الله، والمعصية تتعلق بحق من حقوق الآدميين، فلا بد من أن تتوافر فيها شروط أيضا، وهي الثلاثة السابقة: الإقلاع والندم والعزم على عدم العود. أضف إلى ذلك أن تتبرأ وأن تتخلص من المظالم وأن تردها إلى أهلها، فإن كانت أموالا رددتها، وإن كانت أملاكا أعدتها، وإن كانت غيبة لغير قصد شرعي استبحت صاحبها، ونقول لغير قصد شرعي لأن الأوراق تختلط في هذه الأيام حتى على بعض طلبة العلم، وإن كانت غيبة لغير قصد شرعي، فالقصد الشرعي معتبر في الشريعة، إن كانت غيبة لغرض دنيوي لغير قصد شرعي استحللت من صاحبها، وهذا عند العلماء شرط لكمال صفاء التوبة وليس لقبولها، فإنه في بعض الأحيان قد يترتب على الإخبار بهذا بعض المفاسد، فالناس ليسوا كلهم على وتيرة واحدة، فمنهم من يكون طيب النفس طاهر القلب هين الجانب لين العريكة هذبه الدين والإسلام، واتباعه للسنة والقرآن، فإذا ما طلبت منه أن يقيلك أقالك، أو يسمحك، إذا طلبت منه أن يسمحك سامحك، فهذا النوع هو الذي يخبر ويستحل من غيبته أو الوشاية به والنميمة به أو الوقوع في عرضه ونحو ذلك. وأما إن كان غير ذلك، بمعنى كان غضوبا أو كان جبارا عنيدا أو كان ذا سلطان تخشى منه، فإنه حينئذ لا يجب عليك أن تخبره بما في هذا الإخبار من المفسدة، ويكتفى بأن تستغفر له وتدعو له وأن تذكره بخير فيما ذكرته فيه بشر، في الأماكن التي ذكرته فيها بشر. فهذا إن كان الذنب غيبة أو نميمة، وإن كان حدا مكنته من نفسك حتى يقتص منه، إن لقمته قلت هاك سلمت لله ولرسوله ولحكم الله ولرسوله، خل حقك يا أخي. وإن كان ضربا مكنته من ظهرك حتى يستوفي حقه، طبعا هذا بأمر، إما بالمصالحة إذا ما تم الصلح على ذلك ورضيت به، أو بإقامته من السلطان إذا طلبت التخلص منه في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. فإن كان حدا مكنت صاحبه من الاستيفاء له وأخذه منك، فحينئذ تكون التوبة خالصة مصفاة من الشوائب التي تعكر صفوها وتذهب دهاءها وتنقص أجرها. وللتوبة أمدان وأجلان، تنتهي التوبة بحدوثهما وقيامهما. أجل عام وأجل خاص. فأما الأجل العام فهذا يشترط فيه جميع بني آدم، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، صالحهم وطالحهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم، يشترطون في هذا الأمد وفي هذا الأجل، ألا وهو قيام الساعة. قيام الساعة وطلوع الشمس من مغربها، فهذا أمد عام أو أجل عام. كما جاء ذلك في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بيان هذا الأجل وهذا الأمد العام للتوبة. وذلك في قول الله سبحانه، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن لله بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما مفتوحا للتوبة، مفتوح للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق ذلك الباب. ثم تلا قول الله جل وعلا: فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا هو الأمد العام والأجل العام. وهذا إنما هو في حق من تدركهم هذه العلامة من عامة الناس. إذا أدركتهم هذه العلامة فلا توبة. وللقيامة آيات إذا وجبت، فليس من توبة تجدي وتلتحد من ذاك أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغربها، مغربها والكل قد شهدوا، كما قال ذلك شيخ شيوخنا العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في جوهرته الفريدة. وللقيامة آيات إذا وجبت، فليس من توبة تجدي وتلتحد من ذات من هذه العلامات أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغربها والكل قد شهدوا. فهذه العلامة علامة عامة للناس كلهم الذين تدركهم هذه الآية العظيمة من آيات يوم القيامة. فإن الله جل وعلا بأمره سبحانه يغلق ذلك الباب في هذه اللحظة، في هذا الحين، إذا طلعت الشمس على الناس من حيث غربت فقد أغلق باب التوبة، كما في حديث صحيح مسلم الذي سمعته. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي سمعتم: فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا أجل عام. أما الأجل الثاني فهو أجل خاص بحق كل شخص، وهذا هو حضور الموت وساعة الحشرجة والنزع. فإذا نزل بالإنسان الأجل فلا توبة حينئذ. إذا نزل به وبلغت الروح الحلقوم وجاءت الحشرجة فلا كما جاء ذلك في الحديث الصحيح حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن الله يقبل توبة العبد فلم يغرغر. هذا من السنة. ومن قبله من الآيات قول الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. آفي. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك عسى. فإذا الذين يعملون السيئات حتى إذا جاءهم الموت أو حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، لا، قامت القيامة. من مات فقد قامت قيامته. وإذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، حينئذ لا توبة. انتهى. واسمعوا قول الله جل وعلا في قصة فرعون حينما قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. حضره الأجل، أجله خلاص انتهى، فلا توبة الآن. شوف حتى في حين هذه اللحظة وهو على كبر والعياذ بالله ما قال آمنت بالله، لا، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قبحه الله. ما أراد حتى في هذه اللحظة في توبته دخل كاذب مصر على الذنب لكنه عاير العذاب. حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فكان الجواب الذي سمعتم: هم يوما ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، الآية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فإذا إذا نزل الأجل فلا توبة يا عبد الله، فاحذر التسويف واحذر التأجيل. فمن ذا الذي يعطيك الضمان بأن تعيش إلى يوم كذا وكذا وساعة كيف وكيف حتى تحدد موعدا للتوبة؟ من؟ لا أحد. إذن ما دام الأمر كذلك فاحرص يا عبد الله على أن لا ينزل بك الأجل، إنه قد تهيأ للقاء الله جل وعلا، واحرص على الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، فتب إليه، فإن الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون كما قال جل وعلا. وهذه التوبة التي سمعنا ما سمعنا في شأنها لها بركات ولها آثار، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم إياها وأن يمن علينا وعليكم جميعا بآثارها الطيبة وبثمارها العظيمة الجليلة. فمن آثارها أن الله جل وعلا يمتع العبد ويزيده قوة في حواسه وجوارحه، وكما ذلك في الحديث، فإن العبد إذا تاب من الذنب وأقبل على الطاعة ما تقرب إلى الله جل وعلا بشيء أحب إليه من الفرائض، فإن زاد على ذلك فإن الله جل وعلا لا يزال يزيد عليه من خيره ويغدق عليه من بره وإحكامه حتى يكون الذي سمعتم. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فهذا تمتيع. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. كما قال الله جل وعلا في سورة هود يمتعكم متاعا حسنا فينقلكم من الضيق إلى السعة ومن الضنك إلى الراحة ومن الشقاء إلى السعادة ومن التعب والنفر إلى هدوء البال والاطمئنان وراحة القلب والضمير ومن الخزي والعار إلى الشرف والكرامة والسؤدد. هذا كله من التمتيع. وجاء أيضا في الآية الأخرى تغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. فهذا من آثارها وبركاتها أن الله جل وعلا ينزل المطر، وإذا نزل المطر حيت الأرض. لماذا؟ لأن أهلها أصبحوا أحياء يستحقون هذه الحياة يتنعمون بها. فبسبب إقبالهم على الله جل وعلا وحياة قلوبهم أحيا الله لهم الأرض ليتمتعوا بالحي في هذه الحياة، فينبت لهم الزرع ويدر لهم الضرع ويسبغ عليهم من خيراته ونعمه وأفضاله جل وعلا. يرسل السماء عليكم مدرارا. فهذه من الثمرات العظيمة التي تترتب على هذه القضية، قضية التوبة. وأيضا من أعظم ثمراتها محبة الله جل وعلا. هذه أعظم ثمرة، كما قال سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب الطاهرين. فإذا محبته جل وعلا لعباده التائبين، لعباده المتطهرين، لأنهم تطهروا هنا بالتوبة طهارة معنوية وحسية، ففارقوا الذنوب والمعاصي والآثام وأقبلوا على طاعة الملك الديان سبحانه وتعالى، فأحبهم لذلك. وإذا أحبهم فلا تسأل عنهم بعد ذلك وما سيغدقه سبحانه وتعالى عليهم. نعم. تقول من الثمار العظيمة التي تجنى بسبب التوبة محبة الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا إن الله يحب التوابين التائبين إليه، يحبهم سبحانه وتعالى. وإذا أحب الله جل وعلا العبد كانت النتيجة ما ذكرنا سابقا في الحديث القدسي الصحيح، كنت سمعه. تمتيع له بالخير، تمتيع له بالحواس والجوارح، كما قال أحد السلف لما سئل وقد طال عمره وهو محتفظ بكامل قواه، قيل له كيف ذلك؟ قال جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبار. إذا أحب الله العبد متعه في سمعه، متعه في بصره، متعه في يده، متعه في رجله، متعه بكامل حواسه، ولئن سأله ليعطينه، يجيب دعوته. هذه أعظم أيضا، هذه من ثمرات التوبة العظيمة، إجابة الدعوة. ولئن استعاذني لأعيذنه، هذه من الثمرات العظيمة أيضا التي تجنى من التوبة وتترتب عليها. وأيضا من ثمارها العظيمة تبديل السيئات حسنات يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله أكبر ما أعظمها من نعمة لا تقتصر عند غفران الذنب بل تبديل ذلك الذنب إذا صدقت توبة صاحبه إلى حسنة ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يعني ما سبق من الشرك بالله جل وعلا وقتل النفس بغير الحق أو بغير حق والزنا أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا خلودا طويلا ليس أبديا إلا في الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية فما دون الشرك كل ما جاء فيه من خلود فهو خلود إلى أمل ولكن لطوله أطلق عليه المكر كما هو معلوم في تفسير هذه الآيات عند العلماء ويخلد فيه مهانا ذليلا صغيرا حقيرا اخسأوا فيها ولا تكلمون يقرعون دائما إلا من تاب وآمن تاب إلى الله وأناب من الشرك فآمن به سبحانه وتعالى وعمل عملا صالحا بعد أن كان على البطلان العمل السيء الباطل الفاسد مع الشرك أو العمل السيء إذا كان مسلما عمل المعاصي وعمل عملا صالحا هؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فما أعظمه من أجر وما أعظمه من عائد وما أعظمها من ثمرة ترتبت على هذه التوبة ولكن هذه التوبة أمرها فيه صعوبة وفيه ثقل على النفس لأن النفس تريد التفلت من أوامر الله جل وعلا واتباع الشهوات والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يخفف عنا من ماذا؟ من آثار هذه الذنوب يوم القيامة من الأوزار بماذا؟ لأنه يريد أن يتوب علينا جل وعلا لأنه يحب التوبة وقد طلبها منا وحثنا عليها وبينها لنا ومع هذا نحن نتأخر نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم جميعا بتوبة خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين له جل وعلا في كل آن وحين وأن يرزقنا التوبة دائما والمحافظة عليها وابشر يا عبد الله لا تستكثر ذنبك ولا تستعظمه إن تكرر فإن الله جل وعلا كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي موسى الأشعري يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها نعمة عظيمة كلما عملت ذنبا ثم تذكرت قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فيغفر له كما جاء ذلك أيضا في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة فإذا تذكر العبد وتاب إلى الله تاب الله عليه حتى تطلع الشمس من مغرب إن الله يبسط يده بالليل يبسط يده يطلب التوبة من عباده يده فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا على الحقيقة من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقالت اليهود يد الله مغلولة فتبا لمن كان اليهود أعرف بالله منه أثبتت لله يدا وهذا يقول لا ما له يد إنما المراد بها النعمة كما تقول العرب لفلان علي يد، أي له نعمة يربها علي أو يمن علي بها. تبا لمن كانت يهود أعرف بالله وصفاته منه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فأثبت له جل وعلا هذه الصفة في أكمل حال، بل يداه مبسوطتان، فله يدان جل وعلا تليق بجلاله وعظمته لا تشبه يد المخلوقين. فالمخلوقون فيما بينهم تتفاوت أوصافهم في هذه الصفة، هذا يده طويلة وهذا قصيرة، وهذا ضخمة وهذا نحيلة، وهذا مشوهة وذاك تليمة، وهذا جذماء وذاك مستقيمة، وهذا برصاء وذاك جميلة، والدواب والبهائم لها أيد، ومع ذلك كلها تسمى أيد ولا تشبه يدا منها يدا أخرى. فإذا كان هذا التباين بين المخلوقات وكل يد تسمى يدا من هذا المخلوق أو عند ذاك المخلوق، فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى، ليس كمثله شيء، رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يطلب التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، حتى تطلع الشمس من مغربها. فلا يتعاظمك الذنب يا عبد الله، فرحمة ربك جل وعلا أوسع. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب هو الملء أو ما يقاربه، ما دام لا تشرك بالله جل وعلا شيئا. وإياك والقنوط واليأس من رحمة الله جل وعلا، فرحمته أوسع من ذنوبنا جل سبحانه جل وعلا. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. فعفو الله جل وعلا أوسع ومغفرته أعظم من ذنوبنا. فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. فالحمد لله على ما من به جل وعلا علينا ومتعنا به وفتح علينا فيه من إمهالنا وإنظارنا وفتح باب التوبة لنا. فنسأله جل سبحانه وتعالى كما من وتفضل علينا بهذا الأمد أن يمن علينا جميعا بالتوبة والثبات عليها ولزومها. ونسأله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم جميعا بالمحافظة عليها مما يخدشها، وإن حصل شيء من ذلك فنسأله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالذكرى والتذكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خير، خير الجزاء على ما تفضلت في هذه الذكرى التي نحن جميعا بحاجه اليها. فقد بين فضيلته اهميه التوبه بالنسبه للجميع، وان عمل يحبه الله تعالى ويحب اهلها، كما بين ان الله تعالى دعا المؤمنين اليها جميعا، وان في التوبه حياه القلوب وهي سبب الفلاح في الدنيا والاخره، وأن التوبة التي دعانا إليها ربنا تبارك وتعالى هي التوبة النصوح الخالصة لوجهه الكريم، وأن حكمها كما بين فهي واجبة على الفور، وأن على المسلم أن يبادر إليها قبل أن يبارته الأجل، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا الحسنة كان يكثر الاستغفار والتوبة في اليوم 100 مرة. وذكر فضيلته أن التوبة شروط لا تصح التوبة إلا بها: أولا إخلاء عن الذنب، ثانيا الندم، ومصداقه أن التائب
كلما ذكر ذنبه ندم وتحسر وخاف أن لا تقبل توبته، ساشا العزم على أن لا يعود، ويظهر ذلك على جوارحه إذا صلح قلبه. رابعا، إن كان ذنبه متعلق بحقوق العباد فتمام التوبة أن يتبرأ ويتخلص من المظالم بارجاعها إلهها كما بين فضيلته. كذلك بين أن للتوبة أمدان وأجلان، عام وخاص. أما العام وهو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة بعد ذلك. وأما الخاص وهو حضور الموت. وبين فضيلته أن للتوبة النصوح آثار جليلة. أولا، أن يمتع الله العبد ويحفظه في جوارحه ونعمته وإحسانه. ثانيا، أن التوبة تجلب محبة الله تبارك وتعالى، وهي أعظم ثمرة يجنيها العبد من توبته. ثالثا، أن الله تبارك وتعالى يبدل سيئات حسنات، يبدل سيئات حسنات. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى التوبة النصوح جميعا. وهنا في بعض الأسئلة، السؤال الأول، يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أولا، ما صحة هذا الحديث وما المقصود منه؟
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد اختلف فيه العلماء ما بين مصحح ومضعف، ولكن العمدة والمعول عليه الأدلة من قواعد المعلومة عند أئمة الشأن والاختصار أهل الحديث. فهذا الحديث حديث ثابت لا يقل في رتبته إن نزل عن الحسن، وقد وجدت له طرق متعددة تكلم عليها الشيخ العلامة المحدث نادرة العصر في علم الحديث الشيخ ناصر الدين